قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال أبو عبد الله الفقيه محمد بن عبد الله ابن أبي زمنين رضي الله عنه: الحمد لله الذي يشكر على ما به أنعم، وفي بعض النسخ: الحمد لله الذي شكر على ما به أنعم وعاقب على ما لو شاء منه عصم. وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى آل محمد أجمعين. وأعوذ بالله من هوى مضل وعمل غير متقبل، وأسأله الزيادة في اليقين والعون على اتباع سبيل المؤمنين. وبعد، فإن بعض أهل الرغبة في اتباع السنة والجماعة سألني أن أكتب له أحاديث يشرف على مذاهب الأئمة في اتباع السنة والجماعة الذين يقتدى بهم وينتهى إلى رأيهم وما كانوا يعتقدون ويقولون به في الإيمان بالقدر وعذاب القبر والحوض والميزان والصراط وخلق الجنة والنار والطاعة والشفاعة والنظر إلى الله عز وجل يوم القيامة. فأجبته بما سأل عن تأليف هذا الكتاب، وزادني رغبة فيه ما رأيته من حرصه على تعلم ما يلزم تعلمه، ولا عذر لجاهل في ترك السؤال والبحث عن أصول الإيمان والدين وشرائع المسلمين، وقد ألزمه الله عز وجل ذلك بقوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وكذلك لا عذر لعالم في كتمان ما يسأل عنه مما فيه كتاب ناطق أو سنة قائمة عمن يجهله. والميثاق الذي أخذه الله تبارك وتعالى على العلماء في قوله: لتبيننه للناس ولا تكتمونه، ولا توفيق إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. فهذه هي مقدمة أصول السنة، وقد ذكر فيها رحمه الله تعالى السبب الباعث له على تصنيف هذا الكتاب العظيم. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، والابتداء بالبسملة سنة مشهورة. قال: وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلاة الله على رسوله هي ثناؤه سبحانه عليه، وإظهار فضله وشرفه، وإرادة تكريمه وتقريبه. وقوله وآله وصحبه، الآل هنا هم المؤمنون من بني هاشم، وهم الذين حرمت عليهم الصدقة، وهذا على الراجح من أقوال أهل العلم. وأما الصحابي فهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وإن تخللته ردة على الصحيح. وقوله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أي لا حول في دفع شر ولا قوة في تحصيل خير إلا بالله. وقيل لا حول عن معصية الله إلا بعصمته، ولا قوة على طاعته إلا بمعودته. قوله قال أبو عبد الله الفقيه محمد بن عبد الله بن أبي زمنين رضي الله عنه: اختلف أهل العلم في جواز الترضي على غير الصحابة على قولين. قال النووي رحمه الله: يستحب الترضي والترحم على الصحابة والتابعين فمن بعدهم من العلماء والعباد وسائر الأخيار، فيقال رضي الله عنه أو رحمة الله عليه أو رحمه الله ونحو ذلك. وأما ما قاله بعض العلماء إن قوله رضي الله عنه مخصوص بالصحابة ويقال في غيرهم رحمه الله فقط، فليس كما قال ولا يوافق عليه، بل الصحيح الذي عليه الجمهور استحبابه، ودلائله أكثر من أن تحصر. فإن كان المذكور صحابيا ابن صحابي قال قال ابن عمر رضي الله عنهما، وكذا ابن عباس، وكذا ابن الزبير، وابن جعفر، وأسامة بن زيد ونحوهم، ليشمله وأباه جميعا. فهذه إذا كانت على سبيل الدعاء بقول رضي الله عنه، فتكون خبرية في الصوغ، ولكنها إنشائية في المعنى، فكأنه يسأل الله تبارك وتعالى أن يرضى عنه. وأما على سبيل الإخبار عن ذلك، فإن الله تبارك وتعالى قد أخبر أنه رضي عن الصحابة رضي الله عنهم، فلا يجوز أن يخبر عن أحد بعدهم بأن الله قد رضي عنه، لأنه لا بد في ذلك من توقيف. وقوله رحمه الله الحمد لله، الحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله والفرق بين الحمد والمدح أن يقال الإخبار عن محاسن الغير إما أن يكون إخبارا مجردا من حب وإرادة، أو مقرونا بحبه وإرادته، فإن كان الأول فهو المدح، وإن كان الثاني فهو الحمد. قاله في بدائع الفوائد رحمه الله. وقول ابن أبي زمنين الذي شكر على ما به أنعم، الشكر هو الاعتراف بإنعام المنعم على وجه الخضوع له والذل والمحبة. فمن لم يعرف النعمة بل كان جاهلا بها لم يشكرها، ومن عرفها ولم يعرف المنعم بها لم يشكرها أيضا، ومن عرف النعمة والمنعم لكن جحدها كما يجحد المنكر لنعمة المنعم عليه بها فقد كفرها، ومن عرف النعمة والمنعم وأقر بها ولم يجحدها ولكن لم يخضع له ويحبه ويرضى به وعنه لم يشكرها أيضا، ومن عرفها وعرف المنعم بها وأقر بها وخضع للمنعم بها وأحبه ورضي به وعنه واستعملها في محابه وطاعته فهذا هو الشاكر له. فلا بد في الشكر من علم القلب وعمل يتبع العلم، وهو الميل إلى المنعم، وكذا محبته والخضوع له. قاله الإمام ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين. وقول المصنف رحمه الله الذي شكر، هل الله عز وجل يشكر العبد على أعماله؟ الجواب نعم، وقد قال جل وعلا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رجلا رأى كلبا يأكل الثرى من العطش، فأخذ الرجل خفه فجعل يغرف له به حتى أرواه، فشكر الله له فأدخله الجنة. وأما الفرق بين الحمد والشكر، فإن الحمد والشكر بينهما عموم وخصوص من وجه، فالحمد أعم من جهة أسبابه التي يتعلق بها، فإن الحمد يكون على الخير والشر، وهو أيضا أخص آلة، فإن الحمد لا يكون إلا باللسان فقط. وأما الشكر فإنه أخص متعلقة، فلا يكون إلا على الإحسان، وهو أعم آلة، لأنه يكون باللسان والقلب والجوارح. قوله رحمه الله تعالى وعاقب على ما لو شاء منه عصم، عاقب بعدله وحكمته على الذنب الذي لو شاء منه عصم، أي لو شاء أن يعصم العباد فلا يذنبون لفعله، كما قدر ذلك في الملائكة، وقال تعالى ولو شاء ربك ما فعلوه. والعقاب على الذنوب يكون بما كسبه العبد بإرادته، وإن كانت إرادته تابعة لمشيئة الله الكونية، إلا أن الله جعل للعبد مشيئة واختيارا فألهمها فجورها وتقواه. وقوله خاتم النبيين، قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا نبي بعدي. وقوله رحمه الله: أعوذ بالله، أعوذ أي ألتجئ وأعتصم وأحتمي بالله وحده لا شريك له. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: الاستعاذة بالله تعالى، وهي المتضمنة لكمال الافتقار إليه والاعتصام به واعتقاد كفايته وتمام حمايته من كل شيء حاضر أو مستقبل، صغير أو كبير، بشر أو غير بشر. ودليلها قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. وقوله رحمه الله: من هوى مضل. الهوى مفرد الأهواء، وهوى يهوي بمعنى سقط ومال. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولهذا كان من خرج عن موجب الكتاب والسنة من المنسوبين إلى العلماء والعباد يجعل من أهل الأهواء، كما كان السلف يسمونهم أهل الأهواء، وذلك أن كل من لم يتبع العلم فقد اتبع هواه. والعلم بالدين لا يكون إلا بهدى الله الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم. والهوى سمي بهذا الاسم لأنه يهوي بصاحبه إلى الضلالة والفرقة ثم إلى النار. وفي حديث العرباض رضي الله عنه: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقوله رحمه الله: من هوى مضل. مضل أي يضل به العبد عن الحق. قال تعالى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. والمبتدع قدم هوى نفسه على هدى ربه فكان أضل الناس. وقوله: وعمل غير متقبل. لا يقبل الله تعالى العمل إلا إذا كان خالصا لوجهه الكريم، موافقا لشرعه الكامل العظيم، فإذا فقد واحدا منهما كان مردودا. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولا يكون العمل صالحا إلا إذا وافق الكتاب والسنة، فإذا خالفهما فهو بدعة مردودة غير مقبول. وهكذا العمل إذا خلط بالشرك لا يقبل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقوله رحمه الله: وأسأله الزيادة في اليقين. اليقين ضد الشك، واليقين هو كمال العلم والتصديق، وهو الذي لا يعتريه شك. وأسأله الزيادة في اليقين والعون على اتباع سبيل المؤمنين. العون طلب العون من الله تبارك وتعالى توحيد وعبادة، إياك نعبد وإياك نستعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: قال شيخ الإسلام قدس الله روحه: تأملت أنفع الدعاء فإذا هو سؤال العون على مرضاته، ثم رأيته في الفاتحة في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وأما قوله اتباع سبيل المؤمنين، فقد قال جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والمراد بالمؤمنين الصحابة ابتداء، فهم الذين توجه الخطاب إليهم أولا، ثم إلى الأمة كلها. وسبيل المؤمنين طريقهم في العقائد والأعمال هي شريعة الإسلام، هي الكتاب والسنة. قال رحمه الله تعالى: وبعد. وبعد كلمة يؤتى بها للانتقال من المقدمة إلى الموضوع، فإن بعض أهل الرغبة في اتباع السنة والجماعة سألني أن أكتب له أحاديث يشرف على مذاهب الأئمة في اتباع السنة والجماعة، يشرف على مذاهب الأئمة أن يطلعوا على عقيدتهم الموافقة للكتاب والسنة. وقوله السنة والجماعة، السنة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو شامل للكتاب والسنة لكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق والسلوك. وأهل السنة هم من اتبع الكتاب والسنة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قيل لهم أهل السنة لأنهم اعتقدوها وعملوا بها، وقيل والجماعة لأنهم اجتمعوا على الكتاب والسنة ولزموا إمام المسلمين وجماعتهم، أي جماعة المسلمين. وكما أن أهل البدعة والافتراق هم من خالفوا الكتاب والسنة في عقيدتهم ومنهجهم وفارقوا إمام المسلمين وجماعة المسلمين، فأهل السنة اجتمعوا على الكتاب والسنة ولزموا إمام المسلمين وجماعتهم. قوله الذين يقتدى بهم، المراد يقتدى بهم في اتباع الكتاب والسنة. قال فأجبته بما سأل، وما أكثر الكتب التي ألفت جوابا لسؤال طالب علم، ونفع الله تبارك وتعالى بها نفعا عظيما. ومن أجل هذه الكتب صحيح مسلم، فإنما ألفه الإمام مسلم رحمه الله بعد سؤال بعض الطلبة له. قال وزادني رغبة فيه ما رأيته من حرصه، فينبغي للطلبة إظهار الرغبة في التعلم، وينبغي للطلبة الحرص والجد في ذلك، فإن ذلك حافز للمعلم على الاجتهاد معه. قال العلامة الشيخ مقبل رحمه الله تعالى في قول الطالب للمعلم زدني، وذكر حديثا، وقد ذكر الله تعالى عن موسى عليه السلام قوله للخضر هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، الآيات، وفيها إظهار الرغبة في تعلم العلم من الخضر عليه وعلى موسى السلام. وقوله ما يلزم تعلمه، يجب تعلم العقيدة، ومن العبادة يجب تعلم ما تصح به عبادة العابد، وهكذا المعاملات التي يمارسها العامل. ولا عذر لجاهل في ترك السؤال. اختلف العلماء في عذر الجاهل في العقيدة والتوحيد ونحو ذلك، وأحسن الأقوال أن من كان جاهلا بعذر، كأن يكون حديث عهد بإسلام، أو كان في مكان يصعب عليه لقاء أهل العلم وسؤالهم ونحو ذلك، فهو معذور بجهله. قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وأما من كان جاهلا لتقصيره في التعلم وسؤال أهل العلم فهذا لا يعذر، وقد نقل بعض العلماء الإجماع على ذلك، والمسألة خلافية. وقد رجح العلامة الشيخ ابن باز واللجنة الدائمة وغيرهم هذا الذي مر. قوله أصول الدين، يريد مسائل الاعتقاد التي سبق أن أشار إليها وما أشبه ذلك مما سيذكره مفصلا. وقوله لا عذر لعالم في كتمان ما يسأل عنه، روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. قوله صلى الله عليه وآله وسلم من سئل عن علم، أي مما يحتاج إليه السائل في أمر دينه ويكون واجبا عليه تعلمه، فكتمه بعدم الجواب أو بمنع الكتاب دون عذر، ألجمه الله عقوبة له بلجام من نار مكافأة له، حيث ألجم نفسه بالسكوت، والجزاء من جنس العمل. وقوله ولا توفيق إلا بالله، التوفيق الرشد وإصابة الحق. فهذه استعانة بالله جل وعلا أن يرشده ويلهمه، إصابة الحق والسداد في القول والعمل. وقوله عليه توكلت أي في جميع أموري، والتوكل اعتماد القلب على الله تعالى كفاية وحسبا في جلب المنافع ودفع المضار. فيقول عليه توكلت في تأليف كتابي هذا، وإليه أنيب أي أرجع، والإنابة الرجوع والتوبة الصادقة. والإنابة تقال لمن طمع في الثواب، والتوبة لمن خاف العقاب، والكمال الجمع بين رجاء الثواب والخوف من العقاب. قال الإمام ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى: باب في الحض على لزوم السنة واتباع الأئمة. السنة في اللغة هي الطريقة والسيرة. قال الأزهري رحمه الله: السنة الطريقة المستقيمة المحمودة، وهي مأخوذة من السنن، وهو الطريق، يقال خذ على سنن الطريق وسننه. وقد تكون السنة حسنة وقد تكون قبيحة. قال ابن منظور رحمه الله: والسنة السيرة حسنة كانت أو قبيحة. قال خالد بن عتبة الهذلي: لا تجزع من سيرة أنت سرتها، فأول راض سنة من يسيرها. وفي التنزيل العزيز: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين. قال الزجاج رحمه الله: سنة الأولين أنهم عاينوا العذاب، فطلب المشركون ذلك فقالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. قال: وسننتها سنا، واستننتها سرتها، وسننت لكم سنة فاتبعوها. وفي الحديث الذي رواه مسلم: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل به، ومن سن سنة سيئة، يريد من عملها ليقتدى به فيها. وكل من ابتدأ أمرا عمل به قوم بعده قيل هو الذي سنه. فتكون سنة حسنة وتكون سنة قبيحة. فهذا تعريف السنة في اللغة. وأما تعريف السنة في الشرع فقد اختلفت أقوال أهل العلم في تعريف السنة في الشرع، وذلك بحسب ما يقتضيه المقام عند كل من عرفه. قال ابن الأثير رحمه الله: إذا أطلقت السنة في الشرع فإنما يراد بها ما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما نهى عنه وندب إليه قولا وفعلا مما لم ينطق به الكتاب العزيز. وقال رحمه الله: ولهذا يقال في أدلة الشرع الكتاب والسنة، أي القرآن والحديث. وقال ابن رجب رحمه الله: السنة هي الطريقة المسلوكة، فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه هو صلى الله عليه وآله وسلم وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال، وهذه هي السنة الكاملة. ولهذا كان السلف قديما لا يطلقون اسم السنة إلا على ما يشمل ذلك كله. وروي معنى ذلك عن الحسن والأوزاعي والفضيل بن عياض. وقال رحمه الله: وكثير من العلماء المتأخرين يخص اسم السنة بما يتعلق بالاعتقادات، لأنها أصل الدين، والمخالف فيها على خطر عظيم. وهذا ما يريده العلامة أبو عبد الله محمد بن أبي زمنين في هذا الكتاب الذي معنا، وهو أصول السنة. فإنه رحمه الله تعالى يريد ما يتعلق بالاعتقادات، لأنها أصل الدين، ولأن المخالف فيها على خطر عظيم، وقد قال بذلك المتقدمون، وليس هذا مقصورا على المتأخرين. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: السنة عشرة: إثبات القدر، وتقديم أبي بكر وعمر، والحوض، والشفاعة، والميزان، والصراط، والإيمان قول وعمل، والقرآن كله كلام الله، وعذاب القبر، والبعث يوم القيامة، ولا تقطعه بالشهادة على مسلم، لأن ذلك يرجع إلى ما ورد من النصوص: فلا نشهد لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له النبي المختار صلى الله عليه وسلم. قال البربهاري رحمه الله: اعلموا أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. فمن السنة لزوم الجماعة، ثم شرع يسرد معتقد أهل السنة والجماعة. وقال أبو الحسن محمد بن عبد الملك رحمه الله: اعلم أن السنة طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتسنن بسلوكها وإصابتها، وهي أقسام ثلاثة: أقوال، وأعمال، وعقائد. وقال الشاطبي رحمه الله: ويطلق، يعني لفظ السنة، في مقابلة البدعة، فيقال فلان على سنة إذا عمل على وفق ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال فلان على بدعة إذا عمل على خلاف ذلك. قال الإمام أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى في بيان أصول السنة: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاقتداء به، وترك البدعة، وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات في الدين. والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن، وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هي الاتباع وترك الهوى. ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها، الإيمان بالقدر خيره وشره، والتصديق بالأحاديث فيه، والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق بها والإيمان بها. ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له، مثل حديث الصادق المصدوق وما كان مثله في القدر. وقال رحمه الله تعالى في بيان أصول أهل السنة: الدين إنما هو كتاب الله عز وجل، وآثار وسنن وروايات صحاح عن الثقات بالأخبار الصحيحة القوية المعروفة، يصدق بعضها بعضا حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصحابه رضوان الله عليهم، والتابعين، وتابع التابعين، ومن بعدهم من الأئمة المعروفين المقتدى بهم، المتمسكين بالسنة والمتعلقين بالآثار، لا يعرفون ببدعة، ولا يطعن فيهم بكذب، ولا يرمون بخلاف. قال الإمام رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أن السنة دليل القرآن، وأنها لا تدرك بالقياس، ولا تؤخذ بالعقول، وإنما هي في الاتباع للأئمة ولما مشى عليه جمهور هذه الأمة. وقد ذكر الله عز وجل أقواما أحسن الثناء عليهم فقال: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله، وأولئك هم أولو الألباب. وأمر عباده فقال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال الإمام ابن أبي زمنين رحمه الله: وحدثني أبو الحزم وهب بن مسرة الحجاري، وهو الحافظ وهب بن مسرة بن مفرد أبو الحزم التميمي الأندلسي الحجاري المالكي من العلماء بالفقه والحديث، تكلم في شيء من القدر فعابوا عليه، توفي 46 و300. عن أبي عبد الله محمد بن وضاح، هو الإمام الحافظ محدث الأندلس أبو عبد الله محمد بن وضاح بن بزير المرواني، صدوق في نفسه، رأس في الحديث، صاحب كتاب البدع والنهي عنه، توفي 87 و200. عن موسى بن معاوية الصماضحي، والإمام المفتي أبو جعفر موسى بن معاوية الصماضحي المغربي الأفريقي، كان ثقة مأمونة، مات 25 و200. عن عبد الرحمن بن مهدي، وعبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري مولاهم أبو سعيد البصري، ثقة ثبت حافظ، عارف بالرجال والحديث، من صغار أتباع التابعين، مات 98 و100، أخرج له الجماعة. قال: حدثنا حماد بن زيد، وحماد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضمي أبو إسماعيل البصري، ثقة ثبت فقيه، من كبار الوسطى من أتباع التابعين، مات 79 و100، أخرج له الجماعة. قال: حدثنا حماد بن زيد عن عاصم، وعاصم بن بهدلة وهو ابن أبي النجود الأسدي مولاهم الكوفي أبو بكر المقرئ، صدوق له أوهام، من الذين عاصروا صغار التابعين، مات 28 و100، أخرج له البخاري ومسلم مقرونا بغيره، واحتج به الباقون. عن أبي وائل شقيق بن سلمة الأسدي وأبو وائل الكوفي، ثقة من كبار التابعين مخضرم، مات في خلافة عمر بن عبد العزيز وله 100 سنة، أخرج له الجماعة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وابن مسعود هو الإمام الحبر فقيه الأمة، عبد الله بن مسعود أبو عبد الرحمن الهذلي المكي، كان من السابقين الأولين ومن النجباء العالمين، شهد بدرا وهاجر الهجرتين، روى علما كثيرا، ومات بالمدينة 32، وأوصى إلى الزبير أن يصلي عليه رضي الله عنه. قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطا، ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، وقال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، وقرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا الآية. إسناد المصنف حسن لحال عاصم رحمه الله، والمتن أخرجه أحمد والدارمي وابن أبي عاصم في السنة، والبزار في المسند، وابن حبان في صحيحه، والحاكم في المستدرك، والحديث صححه الألباني في ظلال الجنة. قال الإمام رحمه الله تعالى: ابن مهدي قال، يعني وبالإسناد السابق إلى عبد الرحمن بن مهدي، وهكذا ما بعده. وقد سلك المصنف رحمه الله هذا المسلك إلى آخر الكتاب إلا في بعض الأحاديث. ابن مهدي قال: وحدثني منصور بن سعد، ومنصور بن سعد البصري صاحب اللؤلؤ، ثقة من كبار أتباع التابعين، أخرج له البخاري والنسائي. قال: سمعت الحسن، هو الحسن بن أبي الحسن يسار، البصري الأنصاري مولاهم ثقة فقيه فاضل مشهور، وكان يرسل كثيرا ويدلس، وهو رأس أهل الطبقة الوسطى من التابعين، مات 110 أخرج له الجماعة. قال: سمعت الحسن يحدث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من رغب عن سنتي فليس مني. هذا مرسل ضعيف، فالحسن لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن الحديث صحيح، أخرجه أبو عمرو الداني في الرسالة الوافية، وعبد الرزاق في المصنف، والحارث بن أبي أسامة في المسند، والمروزي في تعظيم قدر الصلاة. وأصل الحديث في الصحيحين من رواية أنس رضي الله عنه. قال الإمام ابن أبي زمنين رحمه الله: ابن مهدي، أي وبالإسناد السابق في الحديث الأول إلى عبد الرحمن بن مهدي، قال: وحدثني مبارك بن فضالة، وهو مبارك بن فضالة أبو فضالة البصري، صدوق يدلس ويسوي، من الذين عاصروا صغار التابعين، مات 66 على الصحيح، استشهد به البخاري في الصحيح، وأخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن الحسن ابن أبي الحسن أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة. هذا مرسل ضعيف، وقد أخرجه أبو عمرو الداني في الرسالة الوافية، وعبد الرزاق في المصنف، وكذا المروزي في السنة، وابن بطة في الإبانة وغيرهم. وفي إسناد المصنف أيضا سوى إرسال الحسن المبارك بن فضالة وهو مدلس، ولم يصرح هنا بالتحديد. الحسن لم يدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا مرسل، ومبارك بن فضالة مدلس عنعنى قال عن الحسن بن أبي الحسن، فهذا حديث مرسل ضعيف، وقد ضعفه العلامة الألباني في السلسلة الضعيفة. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثني أبي رحمه الله وأبو محمد عبد الله ابن عيسى ابن أبي زمنين المري من أهل البيرة، قال أبو الوليد الباجي: كان فقيها، توفي بقرطبة 59 لم يوثقه معتبر رحمه الله تعالى. حدثني أبي رحمه الله عن أبي الحسن علي بن الحسن، وهو أبو الحسن علي بن الحسن المري البجاني نسبة إلى بجانة، وتوفي بها 34 عن أبي داود أحمد بن موسى، هو أحمد بن موسى ابن جرير الأزدي أبو داود العطار من كبار أصحاب سحنون، قال أبو العرب: كان صالحا ثقة في نفسه، أخذ عنه الناس وفي كتبه خطأ وتصحيف، توفي 73. عن يحيى بن سلام، والإمام يحيى ابن سلام ابن أبي ثعلبة أبو زكريا البصري نزيل المغرب بأفريقية، قال أبو زرعة: لا بأس به، ربما وهم. وقال أبو حاتم: صدوق وضعفه الدار قطني. وقال ابن علي: يكتب حديثه مع ضعفه، مات بمصر 200. قال: حدثني الخليل بن مرة، وهو الضبعي البصري نزل الرقة، ضعيف من كبار أتباع التابعين، مات 60 أخرج له الترمذي. عن الوضين بن عطاء، وهو الوضين بن عطاء بن كنانة الخزاعي أبو كنانة الدمشقي، صدوق سيء الحفظ ورمي بالقدر، من الذين عاصروا صغار التابعين، أخرج له أبو داود والنسائي في مسند علي، وروى له ابن ماجه. عن مكحول، هو مكحول الشامي أبو عبد الله الدمشقي، ثقة فقيه كثير الإرسال مشهور من صغار التابعين، مات سنة 14 وقد أخرج له البخاري في جزء القراءة خلف الإمام وأخرج له الباقون. عن مكحول قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السنة سنتان، سنة في فريضة الأخذ بها هدى وتركها ضلالة، وسنة في غير فريضة الأخذ بها فضيلة وتركها ليس بخطيئة. هذا ضعيف مرسل، وقد أخرجه الدارمي في مقدمة المسند، وكذا المروزي في السنة، والآجري وابن بطة من طريق الأوزاعي عن مكحول من قوله، وهو الصحيح، يعني ليس من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام رحمه الله تعالى: يحيى، يعني وبالإسناد إلى يحيى بن سلام، قال: وحدثني حفص بن عمر بن ثابت بن قيس، هو حفص بن عمر بن ثابت الأنصاري الحلبي من رهط عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، قال أبو حاتم: منكر الحديث. عن خالد بن معدان، وهو خالد بن معدان الكلاعي الحمصي أبو عبد الله، ثقة عابد يرسل كثيرا من الوسطى من التابعين، مات سنة 300 أخرج له الجماعة. عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي، هو عبد الرحمن بن عمرو بن عبسة السلمي الشامي، مقبول من الوسطى من التابعين، مات سنة 110 أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن العرباض بن سارية رضي الله عنه، وهو العرباض بن سارية السلمي أبو نجيح الصحابي، كان من أعيان أهل الصفة، سكن حمص، توفي سنة 75 أخرج له الأربعة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. إسناد المصنف ضعيف، والحديث صحيح، أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجة وغيرهم. قال الإمام رحمه الله تعالى: يحيى، قال: وحدثنا الحسن بن دينار، وهو الحسن بن دينار هو الحسن بن واصل أبو سعيد البصري التميمي، تركه يحيى وابن مهدي ووكيع وابن المبارك. قال ابن عدي: أجمع من تكلم في الرجال على ضعفه، وهو إلى الضعف أقرب، وكان يرى القدر. وحدثنا الحسن بن دينار عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا هل عسى رجل يكذبني وهو متكئ على حشاياه، يبلغه الحديث عني فيقول: يا أيها الناس كتاب الله، ودعونا من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الإسناد فيه إرسال الحسن، فإن الحسن البصري لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه ضعف الحسن بن دينار وهو متروك، فالإسناد ضعيف جدا، ولكن الحديث صحيح، أخرجه عبد الرزاق في المصنف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: هل عسى أحدكم أن يكذبني وهو متكئ على حشاياه، وإسناده ضعيف مرسل. والحديث له شواهد من حديث أبي رافع رضي الله عنه وغيره، أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من طريق سالم، هو أبو النضر العبيد الله بن أبي رافع عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا ندري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. حديث أبي رافع صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. قال الإمام رحمه الله: وحدثني إسحاق بن إبراهيم، وشيخ المالكية بقرطبة أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم ابن مسرة التجيبي مولاهم الكتاني الطليطلي، فقيه قدوة ورع صالح، توفي سنة 52 و300. قال ابن الفرضي: لم يكن له بالحديث كبير علم، وهو من شيوخ المصنف رحمه الله، وقد روى عنه جملة من الأحاديث في هذا الكتاب. وحدثني إسحاق بن إبراهيم عن أسلم بن عبد العزيز قاضي القضاة بالأندلس أبو الجعد أسلم بن عبد العزيز بن هاشم بن خالد الأموي القرطبي الفقيه المالكي أحد الأعلام، مات سنة 1939. عن أسلم بن عبد العزيز عن يونس ابن عبد الأعلى، وهو يونس بن عبد الأعلى ابن ميسرة الصدفي أبو موسى المصري، ثقة من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، توفي سنة 64 و200. أخرج له مسلم والنسائي وابن ماجه. عن عبد الله بن وهب، وعبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم أبو محمد المصري الفقيه، ثقة حافظ عابد من صغار أتباع التابعين، مات سنة 97 و100. أخرج له الجماعة. قال: أخبرني الليث، والليث بن سعد ابن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث المصري، ثقة ثبت فقيه إمام مشهور من كبار أتباع التابعين، مات في شعبان سنة 75. أخرج له الجماعة. عن يزيد بن أبي حبيب، ويزيد بن أبي حبيب سويد المصري أبو رجاء، ثقة فقيه وكان يرسل من صغار التابعين، مات سنة 28 و100. أخرج له الجماعة. عن عمر ابن الأشج، وعمر بن عبد الله بن الأشج القرشي المدني نزل مصر، قال يحيى بن بكير: كان بالمدينة 3 إخوة لا يدرى أيهم أفضل، بكير بن الأشج ويعقوب بن الأشج وعمر بن الأشج. وقال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث. وثقه ابن حبان والعجلي، روى عن عمر رضي الله عنه مرسلا، وروى عنه يزيد بن أبي حبيب والمصريون. عن عمر بن الأشد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعمر الفاروق وابن الخطاب بن نفيل أبو حفص أمير المؤمنين، استخلفه أبو بكر الصديق في حياته بعهد كتبه له في علته التي توفي فيها، فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه يذب عن دين الله ويبالغ المجهود في إظهار سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم، إلى أن فتح الله عليه الأمصار وحلت به المنية. قتله أبو لؤلؤة المجوسي لا رحم الله فيه مغرز إبرة غلام المغيرة، قتله عند قيامه إلى صلاة الفجر، فتوفي رضي الله عنه سنة 23 وهو ابن 63 سنة، وكانت خلافته 10 سنين و6 أشهر و4 ليال، ودفن بجنب أبي بكر الصديق رضي الله عنهم. قال: سيأتي قوم يأخذونكم بمتشابه القرآن، فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. هذا ضعيف، وأخرجه الدارمي والآجري وكذا ابن بطة واللالكائي وابن عبد البر في الجامع والخطيب في الفقيه والمتفقه. عمر بن الأشج روايته عن عمر كما مر منقطعة، فالحديث حديث ضعيف. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: ابن وهب، يعني بالإسناد السابق إلى ابن وهب. قال: وأخبرني رجل من أهل المدينة عن ابن عجلان، هو محمد بن عجلان القرشي أبو عبد الله المدني، صدوق إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة، من صغار التابعين، توفي بالمدينة سنة 48 و100. استشهد به البخاري في الصحيح وروى له الباقون عن ابن عجلان عن صدقة ابن عبد الله ابن كثير هو القرشي المكي أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يقول إن أصحاب الرأي أعداء السنن أعيتهم أن يحفظوها وتفلتت منهم أن يعوها واستحيوا حين سئلوا أن يقولوا لا نعلم فأعرضوا السنن برأيهم. هذا الأثر ضعيف وقد أخرجه ابن عبد البر في الجامع وفيه إبهام من حدث ابن وهب وفيه صدقته ابن عبد الله ذكره البخاري في التاريخ الكبير وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. وهذا الأثر قد روي أيضا من طرق أخرى لا يخلو واحد منها من ضعف. قال الإمام المصنف رحمه الله ابن وهب قال وأخبرني خالد بن حميد وخالد بن حميد المهري أبو حميد الإسكندراني لا بأس به من كبار أتباع التابعين مات 69 و100 عن يحيى بن أسيد ويحيى بن أسيد بن حضير الأنصاري ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان في سن من يحفظ ولا يعلم له رواية وبه كان يكنى أبوه. عن يحيى بن أسيد أن علي بن أبي طالب وأبو الحسنين علي بن أبي طالب عبد مناف بن عبد المطلب أمير المؤمنين من السابقين الأولين شهد بدرا وما بعدها بويع بالخلافة يوم قتل عثمان وأصيب ليلة الجمعة 13 ليلة من رمضان 40 ودفن بقصر الإمارة بالكوفة وهو ابن 63 سنة وكانت خلافته 4 سنين و9 أشهر و6 أيام رضي الله تعالى عنه. أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرسل عبد الله بن عباس إلى أقوام خرجوا وابن عباس هو حبر الأمة وفقيه العصر وإمام التفسير أبو العباس عبد الله بن عباس البحر ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العباس بن عبد المطلب والقرشي الهاشمي المكي الأمير رضي الله عنه صحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحو من 30 شهرا وحدث عنه بجملة صالحة وتوفي رضي الله عنه 67. أن علي بن أبي طالب أرسل عبد الله بن عباس إلى أقوام خرجوا فقال له إن خاصموك بالقرآن فخاصمهم بالسنة. رواية خالد بن حميد عن يحيى بن أسيد منقطعة فالحديث ضعيف وقد أخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه من طريق يحيى بن عبد الله البابلوتي عن الأوزاعي قال خاصم نفر من أهل الأهواء علي بن أبي طالب فقال له ابن عباس يا أبا الحسن إن القرآن ذلول حمول ذو وجوه تقول ويقولون خاصمهم بالسنة فإنهم لا يستطيعون أن يكذبوا على السنة. الإسناد ضعيف فيه البابلوتي وهو ضعيف كما قال الذهبي في الميزان وفيه أيضا انقطاع. قال الإمام رحمه الله وحدثني وهب عن ابن وضاح عن الصماضحي عن ابن مهدي عن سفيان بن عيينة وهو سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي أبو محمد الكوفي ثم المكي ثقة حافظ فقيه إمام حجة إلا أنه تغير حفظه بأخرة وكان ربما دلس لكن عن الثقات. من رؤوس الطبقة الوسطى من أتباع التابعين مات 98 و100 وأخرج له الجماعة. عن مجالد ومجالد بن سعيد بن عمير الهمداني أبو عمرو الكوفي ليس بالقوي، وقد تغير في آخر عمره من صغار الذين عاصروا صغار التابعين. مات سنة 44 و100، أخرج له مسلم مقرونا بغيره والباقون سوى البخاري. عن الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي أبو عمرو ثقة مشهور فقيه فاضل من الوسطى من التابعين، مات بعد 100 وأخرج له الجماعة. عن مسروق ومسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني الوادعي أبو عائشة الكوفي ثقة فقيه عابد مخضرم من كبار التابعين، مات سنة 62 أخرج له الجماعة. قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لا يأتي عليكم عام إلا الذي بعده شر منه، لا أعني عاما أخصب من عام ولا أمطر من عام، ولكن ذهاب علمائكم وخياركم، ثم يحدث قوم يقيسون الأمور برأيهم فيهدم الإسلام ويثلم. هذا الأثر ضعيف ولكن له طرق يصح بها. أخرجه الدارمي وابن وضاح في البدع والنهي عنها، وكذا أبو عمرو الداني والطبراني في الكبير. قال الإمام المصنف رحمه الله: ابن مهدي قال: وحدثنا سفيان الثوري، وهو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفي ثقة حافظ فقيه إمام حجة من رؤوس كبار أتباع التابعين، كان ربما دلس، أخرج له الجماعة، ومات سنة 61 و100. عن حماد بن زيد وحماد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضمي وأبو إسماعيل البصري ثقة ثبت فقيه من كبار الوسطى من أتباع التابعين، مات سنة 79 و100 وأخرج له الجماعة. عن إبراهيم هو إبراهيم بن يزيد النخعي أبو عمران الكوفي الفقيه ثقة، إلا أنه يرسل كثيرا، من صغار التابعين، مات سنة 96 و100 وأخرج له الجماعة. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وهذا الأثر صحيح عنه رضي الله تعالى عنه، وقد أخرجه أبو خيثمة زهير بن حرب في العلم وابن بطة في الإبانة. قال إبراهيم النقعي: إذا قلت قال عبد الله فهو عن غير واحد، عن عبد الله. ومراسيل النقعي عن ابن مسعود خاصة لا بأس بها. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: ابن مهدي قال: وحدثني زمعة بن صالح وهو الجندي اليماني نزيل مكة أبو وهب ضعيف من الذين عاصروا صغار التابعين، أخرج له مسلم مقرونا بغيره وأخرج له الباقون سوى البخاري. عن عثمان بن حاضر الأزدي، وعثمان بن حاضر الأزدي أبو حاضر الخاص صدوق من طبقة تلي الوسطى من التابعين، أخرج له أبو داود وابن ماجه. قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: أوصني. قال: عليك بالاستقامة، اتبع ولا تبتدع. هذا حسن بطريقيه وإسناده ضعيف، وقد أخرجه الدارمي وابن بطة في الإبانة وغيرهم، وأخرجه ابن نصر المروزي في السنة، والهروي في ذم الكلام من طريق أبي حذيفة موسى بن مسعود عن الثوري عن ابن طاووس عن أبيه قال: قال ابن عباس رضي الله عنهم: عليكم بالاستقامة واتباع الأمراء والأثر وإياكم والتبدع. وهذا إسناد حسن. قال الإمام رحمه الله: ابن مهدي قال: وحدثنا عبد المؤمن ابن عبيد الله. وعبد المؤمن ابن عبيد الله السدوسي أبو عبيدة البصري ثقة من الوسطى من أتباع التابعين، قال حدثني مهدي بن أبي المهدي، ومهدي بن أبي مهدي العبدي روى عن عكرمة وروى عنه عبد المؤمن وهو مجهول. قال أبو حاتم شيخ ليس بمنكر الحديث وهو مهدي بن حرب الهجري، وفرق البخاري وأبو حاتم بينهما. عن عكرمة وأبو عبد الله، عكرمة مولى ابن عباس ثقة ثبت عالم بالتفسير من الوسطى من التابعين، مات سنة 400 وقد أخرج له الجماعة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا يأتي على الناس عام إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا فيه سنة حتى تحيا البدع وتموت السنن. هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما ضعيف لجهالة مهدي بن أبي مهدي، وقد أخرجه ابن وضاح في البدع والمروزي في السنة وابن بطة في الإبانة واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد. هذه الأحاديث والآثار ذكرها الإمام رحمه الله تعالى في الحض على لزوم السنة واتباع الأئمة. الحض هو الحث على الخير، على لزوم السنة أي الشريعة، يريد الكتاب والسنة، واتباع الأئمة في السير على الكتاب والسنة، وهذا كقول الآخر على فهم سلف الأمة. قال أبو العالية رحمه الله تعالى عليك بآثار من سلف، وقال شيخ الإسلام رحمه الله فإن الهدى يدور مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حيث دار، ويدور مع أصحابه دون أصحاب غيره حيث داروا، وكل قول قيل في دين الإسلام مخالف لما كان عليه الصحابة والتابعون لم يقله أحد منهم بل قالوا بخلافه فإنه قول باطل. فالآثار التي ذكرها رحمه الله تعالى والأحاديث تدل على أنه لا بد مع اتباع الكتاب والسنة أن يكون على فهم السلف الصالح الصحابة ومن تبعهم بإحسان من الأئمة الأعلام أهل الحديث والأثر. قال تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، فالهداية في السير على منهج السلف الصالح الذين أثنى الله عليهم فقد كانوا على الكتاب والسنة. يقول الإمام رحمه الله اعلم، وهذه الكلمة بدأ بها في التنبيه إلى الأمور المهمة التي ذكرها وسيذكرها. وأما العلم النافع فهو معرفة الهدى بدليله، والعلم عند الإطلاق هو معرفة المعلوم بدليله. قوله اعلم رحمك الله، رحمك الله ذكره لهذا الدعاء يدل على عنايته وشفقته بالمخاطب وقصد الخير له، حيث جمع له بين التعليم والدعاء. اعلم رحمك الله أن السنة دليل القرآن، المراد بالسنة هنا الأحاديث، ومعنى دليل القرآن أي تفسره وترشد إليه وتبين معناه، وأنها لا تدرك بالقياس. القياس هو تشبيه فرع بأصل لعلة جامعة بينهما، ولا تؤخذ بالعقول أي بالآراء، فالعقل لا يستقل بمعرفة السنة وإنما تعرف بالوحي، وإنما هي في اتباع الأئمة، يريد الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولما مشى عليه جمهور هذه الأمة، لأن غالب أمر الجمهور على صواب. والأصل في اعتبار الجمهور العلماء المتمسكون بالسنة، فهؤلاء أمرهم إلى السداد، وقل أن تجد مسألة في العقيدة خالف جمهور العلماء فيها الصواب. وقوله تعالى فبشر عباد، الآية أثنى الله عليهم لأنهم عند سماع الأقوال يتبعون أحسن القول ويتركون ما دونه، وأحسن القول كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال جل وعلا: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. ثم وصفهم بأنهم الذين هداهم الله لهذا الاتباع، وهداهم لأحسن العقيدة وأحسن العمل. ومن كان يتبع كلام الله وكلام رسوله فهو صاحب العقل الزكي والفهم النقي. قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، الآية أضاف الصراط إليه لفائدتين: الأولى تعيينه واختصاصه وأنه صراط واحد، الفائدة الثانية أنه لا يصل إليه أحد إلا من سار على هذا الصراط المستقيم واستقام باستقامته. فاتبعوه، أي الزموا السير عليه والتمسك بما فيه، ولا تتبعوا السبل المخالفة، وهي كثيرة، ولذلك ذكرها بلفظ الجمع. ثم وصفها بالفرقة، أي بمفارقة الصراط المستقيم، فتفرق بكم، أي بمن سار عليها عن سبيله، أي عن الصراط المستقيم. ذلكم وصاكم به، أي وصاكم بلزوم الصراط المستقيم لعلكم تتقون، فمن سار عليه استقام وصار من المتقين ووقي عذاب الجحيم. حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما خط خطا وقال: هذا سبيل الله. سبيل الله واحد، وهو كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وسبل الباطل كثيرة مختلفة معوجة، من سار عليها عوج بعوجاجها، ومن ادعى الاستقامة مع السير على هذه السبل فهو متناقض. هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، والشيطان هنا نكرة، نكرة تفيد العموم، فهو شامل لشياطين الجن والإنس الذين يدعون إلى ترك الصراط المستقيم. والعجيب أن اعوجاج هذه السبل يخفى على كثير ممن جهل الصراط المستقيم، فيتبعون شياطينها ولا يثبت على الحق إلا القليل. وأكثر الناس يغترون بكثرة السبل وكثرة دعاتها فيضلون وراء ذلك. وأما الحديث الذي أصله في الصحيحين عن أنس: من رغب عن سنتي فليس مني، فرغب عن كذا أي تركه وأعرض عنه، ورغب فيه أي أحبه وأقبل عليه. من رغب عن سنتي أي تركها وأعرض عنها، وسنتي طريقتي وشريعتي. من رغب عن سنتي أي من أعرض عنها وتركها اعتقادا منه أن ما هو عليه من المخالفة أفضل أو أنفع فهذا كفر، ويكون معنى فليس مني أي ليس على ملتي. وإن أعرض عن السنة بنوع تأويل أو اجتهاد فهذا لا يكفر، ويكون معنى فليس مني أي ليس على طريقتي، بل هو مبتدع مخالف للسنة. حديث الإرباض رضي الله عنه: كل بدعة ضلالة، كل من ألفاظ العموم. بدعة، البدعة العبادة والرأي المخترع في الدين. ضلالة أي تضل عن الحق لا هدى فيها. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل بدعة ضلالة، وهذا من جوامع الكلم لا يخرج عنها شيء. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يستثني من هذا العموم شيئا ولم يخصص، بل قال: كل بدعة ضلالة. فلا يمكن أن تكون البدعة حسنة بحال، البدع كلها مردودة، ليس منها شيء يقبل، كلها قبيحة ليس فيها حسن، كلها ضلالة ليس فيها هدى، كلها أوزار ليس فيها أجر، كلها باطل ليس فيها حق. وأما أثر عمر رضي الله تعالى عنه إن أصحاب الرأي، المراد بالرأي أمران: الأول الآراء المبتدعة المخالفة للسنن في الاعتقاد وغيره، فهذا يشمل جميع البدع. الثاني الاستحسانات والظنون والأغلوطات والفتوى بدون دليل، وتفسير الأدلة بمجرد الرأي ونحو ذلك. يجمع ذلك القول في الدين بدون دليل. قال الشاطبي رحمه الله: الرأي المذموم وهو المبني على غير أس والمستند إلى غير أصل من كتاب وسنة، لكنه وجه تشريعي فصار نوعا من الابتداع، بل هو جنس في البدع، فإن جميع البدع إنما هي رأي على غير أصل، فإن جميع البدع إنما هي رأي على غير أصل. ولذلك وصف بوصف الضلال. ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله لا ينزع العلم من الناس انتزاعا، ولكن ينزعه منهم بقبض العلماء، فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون، فإن كان كذلك فذم الرأي عائد على البدع لا محالة. أصحاب الرأي قال سحنون وابن أبي داود هم أهل البدع، هذا على تفسير الرأي بالبدع. وعلى التفسير الثاني يشمل أهل البدع وغيرهم. قال: أعداء السنن، أصحاب الرأي أعداء السنن، سماهم بهذا لأن الرأي المذموم مخالف للسنة، فالرأي بهذا يدعو إلى هجر السنن ومخالفتها، وهذه عداوة عظيمة فيها هدم للدين وهلاك للمسلمين. أعيتهم أي عجزوا وصعب عليهم أن يحفظوها كما حفظها أهل الحديث وفقهاء الأمة، وتفلتت. التفلت التخلص من الشيء فجأة، والمعنى لم يتمكنوا من وعيها وما حفظوه لم يفهموه جيدا. يعوها أي لم يتمكنوا من حفظها وفهمها فهما صحيحا لقلة علمهم وعدم صبرهم على أخذ العلم والفهم من أهل العلم والفهم، وتصدروا للفتيا مع جهلهم، فسئلوا واستحيوا حين سئلوا أن يقولوا لا نعلم، فحملهم الشيطان على الكبر فأفتوا بغير علم برأيهم، فعارضوا السنن برأيهم المخالف للسنة. زاد ابن عبد البر في رواية: فإياكم وإياهم، وفي رواية: فقالوا برأيهم فضلوا وأضلوا. وهذا مآل اتباع الآراء. قوله إياكم احذروهم، واحذروا ما أحدثوه من الآراء المذمومة. وأما الرأي غير المذموم فهو الموافق للحق. قال ابن المبارك رحمه الله: ليكن الذي تعتمد عليه هو الأثر، وخذ من الرأي ما يفسر لك الحديث. وأما أثر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، اتبعوا الكتاب والسنة وطريق السلف وهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، فإن ذلك هو الحق المبين والشرع الكامل المتين، ولا تبتدعوا لا تخترعوا طريقة أو عبادة لم يدل عليها كتاب ولا سنة، ولم تكن في من كان قبلكم من الصحابة تزعمون أنها دين، فقد كفيتم بشريعة الإسلام الكاملة الميسرة بالكتاب والسنة، فلا حاجة إلى البدع والمحدثات من الآراء. وأما أمر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بالاستقامة، فقد قال: عليكم أي الزموا بالاستقامة، وهي العمل بطاعة الله تعالى وتوحيده على علم واجتناب معصيته والشرك به. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فالاستقامة كلمة جامعة آخذة بمجامع الدين، وهي القيام بين يدي الله على حقيقة الصدق والوفاء بالعهد. وسمعت شيخ الإسلام رحمه الله يقول: أعظم الكرامة دوام الاستقامة. اتبع الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، ولا تبتدع، لا تحدث رأيا وعبادة مخالفة للكتاب والسنة. اتباع الأمراء يريد لزوم جماعة المسلمين وأمراءهم، ويد الله تعالى مع الجماعة. وعلامة أهل البدع مفارقة الجماعة والخروج على ولاة الأمر، لا سيما من كان من أهل الجور، لأنهم يجدون على ذلك أنصارا من سقط الناس ورعاعهم. فهذا الباب الذي ذكر فيه ما ذكر من الأحاديث والآثار يدور على وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة. وأما معنى الاعتصام بالكتاب والسنة، فلا شك أن الاعتصام بالكتاب والسنة هو أساس وأصل النجاة في الدنيا والآخرة. والاعتصام هو الاستمساك. قال ابن منظور رحمه الله: الاعتصام الاستمساك بالشيء. فالاعتصام التمسك بالشيء، يقال استعصم أي استمسك. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا. والاعتصام بحبل الله قيل هو الاعتصام بعهد الله، وقيل يعني القرآن، لحديث أبي شريح الخزاعي قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبشروا أبشروا، أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا: بلى. قال: إن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. أخرجه ابن حبان في صحيحه، والطبراني في الكبير، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالجحفة، فخرج علينا فقال: أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن القرآن من عند الله؟ قلنا: نعم. قال: فأبشروا، فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به ولن تهلكوا بعده أبدا. أخرجه الطبراني في الكبير والصغير، وصححه لغيره العلامة الألباني. من اعتصم بالقرآن فقد اعتصم بالله. قال جل وعلا: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، أي من يتوكل عليه ويحتمي بحماه. والله تعالى أمر بالاعتصام بحبل الله وهو كتابه جل وعلا في آيات كثيرة. فلا بد من فهم معنى الاعتصام بالكتاب والسنة، ولا بد من الأخذ بالكتاب والسنة. وقد أمر الله رب العالمين بالأخذ بالكتاب العزيز ورد كل ما يحتاجه الناس وكل ما تنازعوا فيه إلى القرآن المجيد. فقال جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال ابن كثير رحمه الله: قال مجاهد وغير واحد من السلف، أي إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا أمر من الله جل وعلا، لأن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنة، كما قال جل وعلا: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. والقرآن الكريم أمر بالأخذ بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والانتهاء عن كل ما نهى عنه. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. والأخذ بالكتاب والسنة من أهم الواجبات وأعظم القربات، لأن الأخذ بالرأي المجرد عن الدليل الشرعي يوصل إلى المهالك. قال سهل بن حنيف رضي الله عنه: اتهموا رأيكم، فلقد رأيتني يوم أبي جندل لو أستطيع أن أرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره لرددته، والله ورسوله أعلم. وهذا متفق عليه، وهو يؤكد أن الرأي لا يعتمد عليه، وإنما المعتمد على الكتاب والسنة، كما قال جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فالأصل في الحكم بين الناس يرد إلى كتاب الله تبارك وتعالى وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد ذم الله جل وعلا القول عليه بلا علم، فقال سبحانه: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فقرن سبحانه القول عليه بلا علم بالشرك بالله جل وعلا، وقال سبحانه: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وهذا يؤكد أن القول على الله بلا علم من أمر الشيطان الرجيم. وقال سبحانه: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقد بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن القائل على الله بغير علم من الجاهلين الضالين المضلين، كما في الحديث الذي مر وهو في الصحيحين من رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا ينزع العلم من الناس انتزاعا ولكن يقبض العلم بقبض العلماء فيرفع العلم معه ويبقي في الناس رؤوسا جهالا يفتون بغير علم فيضلون ويضلون. فلا يجوز الاعتماد على الرأي، بل يرجع إلى الكتاب والسنة أو إلى أحدهم، فإن لم يجد فإنه يرجع إلى الإجماع، فإن لم يجد الأمور الثلاثة فإنه يرجع إلى أقوال الصحابة رضي الله عنهم. فإن وجد قولا لأحد الصحابة ولم يخالفه أحد منهم ولا عرف نص يخالفه واشتهر هذا القول في زمانهم أخذ به، لأنه حجة عند جماهير العلماء. فإن لم يجد قولا يحتج به من أقوال الصحابة واحتاج إلى القياس رجع إليه بدون تكلف، بل يستعمله على أوضاعه ولا يتعسف في إثبات العلة الجامعة التي هي من أركان القياس. بل إذا لم تكن العلة الجامعة واضحة فليتمسك بالبراءة الأصلية، وكما دل الحديث على التمسك بالكتاب والسنة دل على التحذير من الرأي، لقول سهل رضي الله عنه: اتهموا رأيكم على دينكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: أي لا تعملوا في أمر الدين بالرأي المجرد الذي لا يستند إلى أصل من الدين. وما أحسن ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله: كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين. العلم ما فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. والسلف رحمهم الله تعالى ذموا الرأي المجرد عن الدليل. فعن ابن الأشج عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في الأثر قال: إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء السنة، عايتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. وعن عروة بن الزبير أنه كان يقول: السنن السنن، فإن السنن قوام الدين، أزهد الناس في العالم أهله. وقد نصبها على الإغراء أو على الأمر، أي يلزموا السنن، السنن السنن، فإن السنن قوام الدين، أزهد الناس في العالم أهله. وقال الإمام أحمد رحمه الله: لا تكاد ترى أحدا نظر في هذا الرأي إلا وفي قلبه دغل. وقال الأوزاعي رحمه الله: إذا أراد الله تعالى أن يحرم عبده بركة العلم ألقى على لسانه الأغاليط. وقال الحافظ بن عبد البر رحمه الله بعد أن ساق آثارا كثيرة في ذم الرأي قال: قال أكثر أهل العلم إن الرأي المذموم المعيب المهجور الذي لا يحل النظر فيه ولا الاشتغال به هو الرأي المبتدع وشبهه من أنواع البدع. وقال جمهور أهل العلم: الرأي المذموم في الآثار المذكورة والقول في أحكام شرائع الدين بالاستحسان والظنون والاشتغال بحفظ المعضلات والأغلوطات ورد الفروع والنوازل بعضها على بعض قياساً دون ردها على أصولها من الكتاب أو من السنة. قال رحمه الله: ومن تدبر الآثار المروية في ذم الرأي المرفوعة وآثار الصحابة والتابعين في ذلك علم أنه ما ذكرنا. فرجح ابن عبد البر رحمه الله تعالى هذا القول، ثم قال: وليس أحد من علماء الأمة يثبت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرده دون ادعاء نسخ ذلك بأثر أو إجماع أو بعمل يجب على أصله الانقياد إليه أو طعن في سنده، ولو فعل ذلك أحد سقطت عدالته، فضلا عن أن يتخذ إماما ولزمه اسم الفسق، ولقد عافاهم الله تبارك وتعالى من ذلك. فينبغي للعبد أن يعتصم بالكتاب والسنة ثم الإجماع، ثم ينظر في أقوال الصحابة رضي الله عنهم، والله تبارك وتعالى قد جعل العصمة من الخطأ والزلل والخطل في كتابه، في الوحي الذي أوحاه إلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فالعصمة في الكتاب والسنة. والقرآن بيّن الله تبارك وتعالى فيه كل شيء، فهو المرجع في كل زمان وكل مكان، فيه كل ما يحتاجه الناس في دنياهم وأخراهم. قال جل وعلا: ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. قال ابن كثير رحمه الله: قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: قد بيّن لنا في هذا القرآن كل علم وكل شيء، فمن عمل به في جميع أحواله كان من السعداء العقلاء الفائزين في الدنيا والآخرة. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقد كتب الله تبارك وتعالى السعادة لمن عمل بالقرآن، ومما يدل على ذلك أن نافع ابن عبد الحارث لقي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعسفانة، وكان عمر رضي الله عنه يستعمله على مكة، فقال له: من استعملت على أهل الوادي؟ قال: ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ قال: مولى من موالينا. قال عمر: فتستخلف عليهم مولى؟ قال: إنه قارئ لكتاب الله عز وجل، وإنه عالم بالفرائض. قال عمر رضي الله عنه: أما إن نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. أخرجه مسلم في صحيح. والله تبارك وتعالى تكفل لمن عمل بهذا القرآن المجيد أن يجعله من السعداء الفائزين في الدنيا وفي الآخرة، والهداية والصلاح والفلاح لمن اتبع القرآن والسنة وتمسك بذلك. قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال جل وعلا: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ثم قرأ الآية: قال جل وعلا: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال جل وعلا: ألف لام راء، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وقال تعالى: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. وقال جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وأما الأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد أمر الله بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في 40 موضعا، كقوله تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال جل وعلا: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في الرواية التي أخرجها الحاكم في المستدرك وحسنها الألباني: تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله وسنة نبيه. هذه الزيادة وسنة نبيه أخرجها الحاكم وحسنها الألباني. وأما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، فإلى هنا أخرجه مسلم في الصحيح. القرآن والسنة هما أعظم وصايا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمته. في حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنهما عندما سئل هل أوصى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعد ذلك أوصى بكتاب الله، متفق عليه. وعندما كان في طريقه صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أوصى بكتاب الله تعالى فقال: وأنا تارك فيكم ثقلين. سمي ثقلين لعظمهما وكبير شأنهما، وقيل لثقل العمل بهما. وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، وحبل الله من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على الضلال. فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به. فحث عليه ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيت، 3 مرات. رواه مسلم في صحيح. الكتاب والسنة أعظم وصايا النبي صلى الله عليه وآله وسلم للأمة، ومن تمسك بالكتاب والسنة فقد تكفل الله تبارك وتعالى له بالهداية في الدنيا والسعادة والنجاة في الآخرة. والأمة لا يمكن أن تجتمع اجتماعا صحيحا إلا على الكتاب والسنة، وهما الحق الذي لا باطل فيه، وهما اليقين الذي لا شك يعتريه. والكتاب يأمر بالاجتماع على الحق وينهى عن الاختلاف. قال جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فأمر بعض الاعتصام بالكتاب بعدم التفرق. فالقرآن يأمر بالاجتماع على الحق وينهى عن الاختلاف والفرقة. قال ابن كثير رحمه الله: أمرهم بالجماعة ونهاهم عن التفرقة. وقد وردت الأحاديث المتعددة بالنهي عن التفرق والأمر بالاجتماع والائتلاف، كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم 3 ويكره لكم 3، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وقال جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والمعنى: من سلك غير طريق الشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم وصار في شق، والشرع في شق عن عمد منه بعدما ظهر له الحق، واتبع غير سبيل المؤمنين فيما أجمعوا عليه، فإنا نجازيه على ذلك. لا تجتمع الأمة إلا على الكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. والاعتصام بالكتاب والسنة نجاة من مضلات الفتن. فإذا اعتصمت الأمة بالقرآن والسنة نجاها الله تبارك وتعالى من الفتن ومن ضرب قلوب أبنائها بعضهم ببعض، بل إنهم يكونون متحدين على التوحيد، فيتوحدون على توحيد الله جل وعلا واتباع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فالاعتصام بالكتاب والسنة نجاة من مضلات الفتن. يوضح ذلك وصية النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الله تعالى في عرفات وفي غدير خم وعند موته صلى الله عليه وسلم. وجاءت الأحاديث الصحيحة الكثيرة التي تدل على أن من استمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان من الناجين. من ذلك حديث العرباض رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا ووعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الحديث حديث العرباضي حديث صحيح، أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. ومما يؤكد أهمية السمع والطاعة ما حصل الصحابة رضي الله عنهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، حينما اشتد عليهم الكرب بمنعهم من العمرة وقد ساقوا الهدي وجاءوا محرمين، وما رأوه أيضا من الغضاضة على المسلمين في الظاهر، ولكنهم امتثلوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك فتحا قريبا. سهيل بن عمرو قال للنبي صلى الله عليه وسلم حينما أمر الكاتب أن يكتب: بسم الله الرحمن الرحيم، قال: اكتب باسمك اللهم. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولم يوافق سهيل أيضا على كتب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تنازل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وأمر أن يكتب محمد بن عبد الله، ومنع سهيل في الصلح أن تكون العمرة في ذلك العام، وإنما تكون في العام المقبل. وفي الصلح أن من أسلم من المشركين فذهب إلى المسلمين على المسلمين أن يردوه، ومن جاء من المسلمين إلى المشركين لا يردونه. وأول من نفذ عليه الشرط أبو جندل وهو ابن سهيل بن عمرو، رده رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد محاورة عظيمة. وحينئذ غضب الصحابة رضي الله عنه، حتى قال عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: ألست نبي الله حقا؟ قال: بلى. قال: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال صلى الله عليه وسلم: إني رسول الله ولست عاصيه وهو ناصري. قال عمر: فعملت لذلك أعمالا. فلما فرغ الكتاب أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن ينحروا ويحلقوا ويتحللوا من إحرامهم، فلم يفعلوا، فدخل على أم سلمة رضي الله تعالى عنها فعرفت ذلك في وجهه فقالت: انحر واحلق. فخرج فنحر وحلق رأسه، فنحر الناس وحلقوا حتى كاد يقتل بعضهم بعضا. الحديث في الصحيحين. وقد حصل بهذا الصلح من المصالح ما الله به عليم، ونزلت سورة الفتح، ودخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في العام المقبل، ودخل أصحابه معه مكة معتمرين في عام القضية. وقد استمر هذا الصلح عامين، من سنة 6 إلى سنة 8. دخل في السنة 6 وفي السنة 7 في الإسلام مثل من كان في الإسلام قبل ذلك أو أكثر. ثم دخل الناس في دين الله أفواجا بعد الفتح في السنة الثامنة، وكل هذا ببركة طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال سهل بن حنيف: اتهموا رأيكم، رأيتني يوم أبي جندل لو أستطيع أن أرد أمر النبي صلى الله عليه وسلم لرددته. متفق عليه. هذا يدل على مكانة الصحابة رضي الله عنهم وتحكيمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحصل لهم من الفتح والنصر ما حصل. فالمسلم عليه أن يعتصم بالكتاب والسنة، خاصة في أيام الفتن. لذلك حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفتن واستعاذ منها، وأمر بلزوم جماعة المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا: يا رسول الله أيما هو؟ قال: القتل. القتل. وفي لفظ: يتقارب الزمان وينقص العلم. والحديث في الصحيحين. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ينبغي على المسلم أن يتوقى الفتن، ولن يسلم إلا بأن يعتصم بالكتاب وبالسنة. وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. فعن الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك رضي الله عنه فشكونا إليه ما يلقون من الحجاج، قال: اصبروا، فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حث على العمل الصالح قبل الانشغال بما يحدث من الفتن الشاغلة المتكاثرة، فقال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه مسلم في صحيح. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن تشرف لها تستشرف، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. المخرج من جميع الفتن المضلة التمسك والاعتصام بالكتاب والسنة ولزوم جماعة المسلمين وإمامه. ومخالفة الكتاب والسنة أصل الخذلان وأصل فساد الدنيا والآخرة، وهي أكبر باعث إلى الذل والهوان. قال الله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فمخالفة الكتاب والسنة سبب الضلال المبين. وقال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال تعالى: في من خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، أي في الدنيا من كفر أو شرك أو تلبس ببدعة، أو يصيبهم عذاب أليم. وثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند الإمام أحمد في المسند وصححه الشيخ شاكر وغيره: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منه. فضرب الله تبارك وتعالى الذلة والصغار على مخالف أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل يأخذ من الذل والصغار بحسب مخالفته، فمستكثر ومستقل. وفي السنن والمسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكة، وهي السرير في الحجلة، ولا يسمى منفردا أريكة، وهي الكلة التي تكون على السرير، متكئا على أريكة، يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول: بيننا وبينكم هذا القرآن، فما وجدنا فيه من حلال حللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا وإنه مثل القرآن أو أعظم. رواه أبو داود وابن ماجه وغيرهما بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. أخرجه البخاري في صحيح. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: على كل مؤمن أن لا يتكلم في شيء من الدين إلا تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يتقدم بين يديه، بل ينظر ما قال، فيكون قوله تبعا لقوله، وعمله تبعا لأمره. فهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم، ومن سلك سبيلهم من التابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين. فلهذا لم يكن أحد منهم يعارض النصوص بمعقوله، ولا يؤسس دينا غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا أراد معرفة شيء من الدين نظر فيما قاله الله وما قاله الرسول، فمنه يتعلم، وبه يتكلم، وفيه ينظر، وبه يستدل. فهذا أصل أهل السنة، ألا يتكلم في شيء من الدين إلا تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فسيأتي إن شاء الله جل وعلا في الأبواب التي عقدها المصنف رحمه الله تعالى لبيان أصول الاعتقاد في كتابه أصول السنة، سيأتي أمور كثيرة خالف فيها من خالف، إما باتباع الهوى أو باتباع المتبوعين يقلدهم في أمور الاعتقاد من غير نظر إلى الكتاب والسنة، بل بمعارضة للكتاب والسنة. سيأتي كثير من المخالفات في أصول الاعتقاد، لو أن المسلمين رجعوا في هذه المخالفات إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفهموا الوحيين الشريفين بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، لو أنهم فعلوا لزالت الخلافات بينهم، ولا صاروا على قلب رجل واحد. ولكن ليس هذا من سنة الله تبارك وتعالى في خلقه، لأنهم لن يزالوا مختلفين، وقد استثنى الله تبارك وتعالى المرحومين من المختلفين، فدل على أن الخلاف لا يكون رحمة بحال، فلا بد من الاعتصام بالكتاب والسنة، ولا بد في أمور الاعتقاد من الرجوع إلى الوحي المعصوم من كتاب الله وسنة رسول الله، فإن الاعتقاد لا يؤسس إلا على الكتاب والسنة، لا يؤسس على الآراء ولا يؤسس على الأفكار، وإنما يؤسس على ما جعله الله تبارك وتعالى عصمة لهذه الأمة، يعني الكتاب والسنة. والله جل وعلا قد تفضل وتكرم على الخلق ببعثة سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والمسلم مرحوم رحمة خاصة برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه آمن بها واتبعها وعمل بها. الكافر مرحوم رحمة عامة برسالة الإسلام العظيم، لأن تمسك المسلمين بدينهم وتطبيقهم لتعاليمه وتشريعاته العظيمة يخفف الله به شر الكافرين، ويخفف الله به فساد المفسدين. قال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. أي ولولا أن يدفع الله بعض الناس ببعض، فيدفع ببعض الناس وهم أهل الطاعة له والإيمان به بعضا وهم أهل المعصية لله والشرك به، لفسدت الأرض بغلبة الكفر وتمكن الطغيان وأهل المعاصي، ولكن الله تعالى ذو فضل على المخلوقين جميعا. وقد أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم أعظم كتاب، وأنزل عليه أعظم تفسير للقرآن الكريم وهو السنة النبوية، وحفظ الله تعالى الكتاب والسنة من التغيير والتبديل، وحفظهما من فاسد الآراء والتأويل الباطل، وأقام الله الحجة على العالمين بسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وهدى الله تعالى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم إلى أحسن الهدي، ويسره لأقوم السبل وأسهل المناهج. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ونيسرك لليسرى. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب يقول: إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلال. أخرجه مسلم. وقد وفى النبي صلى الله عليه وسلم مقامات العبودية كلها ومراتب الدين وفضائل الأعمال والخصال المحمودة والأخلاق المرضية، وقد وفى هذه الأمور كلها حقها، وأتى بالغاية من ذلك كله، فهو صلى الله عليه وسلم القدوة للعابد، والقدوة للعالم، والقدوة للداعية، والقدوة للحاكم، والقدوة للقائد، والقدوة للجندي، والقدوة للزوج والأبي، والقدوة في المعاملات، والقدوة في الأخلاق والسلوك، وفي كل حال يتقلب فيه الإنسان. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد كان لكم أيها المؤمنون في أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأحواله، لقد كان لكم فيه قدوة حسنة تتأسون بها، فالزموا سنته، فإنما يسلكها ويتأسى بها من كان يرجو الله واليوم الآخر وأكثر من ذكر الله واستغفاره وشكر ربه في كل حال وحين. قال الله تعالى في حق نبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. وقد سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: ألست تقرأ القرآن؟ فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. أخرجه مسلم. أي يعمل بالقرآن في كل صغيرة وكبيرة، ويتصف ويعمل بما يدعو إليه القرآن، ويجانب ويبتعد عن كل ما ينهى عنه القرآن. سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم معالم الهدى إلى الصراط المستقيم، يقتدي بها المسلمون في كل أحوالهم وشؤونهم. ولقد جمعت السنة الفضائل كلها والخيرات والكمالات كلها، فمن عمل بالسنة فقد جمع الله عز وجل له الخير كله، ومن ترك السنة فقد حرم الخير كله، ومن ترك بعض السنة فقد فاته من الخير بقدر ما ترك من السنة النبوية. والمعصوم من عصم الله، والموفق من وفقه الله جل وعلا. والرسول صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، فقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. يا أيها الرسول بلغ وحي الله الذي أنزل إليك من ربك، وإن قصرت في البلاغ فكتمت منه شيئا فإنك لم تبلغ رسالة ربك. وقد بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم رسالة ربه كاملة، فمن زعم أنه كتم شيئا مما أنزل عليه فقد أعظم على الله ورسوله الفرية. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو يذكر لنا منه علما. قال: فقال: ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم. أخرجه الطبراني في الكبير، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. فلم ينتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى إلا بعد أن أكمل الله تبارك وتعالى له الدين، والكامل لا يقبل الزيادة. وإن نعمة الله على أتباع محمد صلى الله عليه وسلم بالإسلام قد تمت، فلم ينتقل إلى الرفيق الأعلى إلا بعد أن أكمل الله له الدين وأتم عليه وعلى أمته النعمة بالإسلام العظيم. اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. قد نزلت في حجة الوداع في يوم الجمعة بعرفة، وفي اليوم نفسه خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة يوم عرفة المشهورة، وفي آخرها قال صلى الله عليه وسلم يخاطب أصحابه: وأنتم تسألون عني، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد، 3 مرات. لم يعش النبي صلى الله عليه وسلم بعد حجة الوداع طويلة، بل أخذ يحدث أصحابه أنه إن تركهم فلن يسلمهم للفوضى، بل يتركهم على منهج واضح ليس فيه أدنى غموض. فقال صلى الله عليه وسلم: قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعدي إلا هذا، من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، عليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. أخرجه ابن ماجه بهذا اللفظ، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، وقال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا أخرجه مالك في الموطأ، وحسنه الألباني في المشكاة. فتركهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المنهج المصون، ونصحهم بأن يتمسكوا به، ونهاهم عن أن يحيدوا عنه أو أن يزيدوا فيه. وكل عبادات المتعبدين يجب أن تكون محكمة، محكومة بحكم الشرع في أمره ونهيه، وأن تكون جارية على منهجه، موافقة لطريقته، وما سوى ذلك فمردود على صاحبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الحديث أخرجه مسلم في صحيحه من رواية عائشة رضي الله عنها موصولا، وأخرجه البخاري معلقا. وفي رواية في الصحيحين عنها رضي الله عنه: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ورد أي مردود. فهذه منزلة السنة النبوية، هذا فضلها، هذا مكانها، وهذا شرفها. ولكن ما هي هذه السنة؟ السيرة والطريقة المسلوكة والعادة المتبعة كما مر، وكما هو الشأن في تعريفها في اللغة. وهنالك علاقة بينة واضحة وآصرة مشدودة لائحة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي الذي نقل إليه معنى اللفظة السنة، فإنها كانت موجودة، أي هذه اللفظة، في لغة العرب قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم صار لها بعد ذلك معنى شرعي، اتباع ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الأوامر، وترك ما نهى عنه، فتشمل كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أمور واجبة وأمور مستحبة، مع ترك الأمور المحرمة والأمور المكروهة. السنة عند المحدثين ما أضيف للرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. فما أضيف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من قول فهو الحديث الذي فيه قول للرسول صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. هذه سنة قولية، والحديث في الصحيحين. الفعل هو السنة الفعلية، أن ينقل إلينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل كذا، كان يترك كذا، كقول أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الدباء. أخرجه أحمد وصححه الألباني. فهذا أمر من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. من السنة الفعلية أيضا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أفعال في الصلاة أو في الزكاة أو في الصيام أو في الحج، كلها تدخل تحت السنة الفعلية. وأما التقرير وهو السنة التقريرية، فهي أن يحدث الأمر أمام الرسول صلى الله عليه وسلم أو في زمنه، والوحي ينزل ويقر الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، ويقره الوحي فلا ينكر ولا يغير، فتكون بذلك تقريرا شرعيا للفعل. دلالة السنة التقريرية بمجردها على الاستحباب ضعيف. الصفة الخلقية هي ما نقل إلينا من أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم كيف كان، كما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن. رواه مسلم. وأما الصفة الخلقية فما ينقل لنا عن هيئته صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم ربعة لا بالطويل ولا بالقصير، إذا وقف بين الطوال طالهم، وكان صلى الله عليه وسلم أبيض الوجه، كان وجهه كأنه فلقة قمر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، إلى آخر ما يذكر من صفات خلقه صلى الله عليه وآله وسلم. المحدثون هم أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أولى الناس بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثرهم عليه صلاة، والمحدثون هم أكثر الأمة صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يروون الحديث ويصلون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك بحثوا كما هو في تعريف السنة عند المحدثين، بحثوا عن أمور تتعلق بخلق النبي صلى الله عليه وسلم ونقلوها، مع أنه لا يترتب عليها عمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خلقه الله تعالى أتم خلقه، فمن لم يخلق كخلقته فإنه لا يؤاخذ على ذلك، وهو لا يستطيع أن يفعل شيئا من أجل أن تكون خلقته كخلقة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولكنهم من محبتهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم نقلوا ذلك وجمعوه وأثبتوه ووضحوه وشرحوه. ومعرفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بخلقه وخلقه يؤدي إلى مزيد الحب له صلى الله عليه وآله وسلم، فقد أكمل الله تبارك وتعالى خلقه أتم كمال وأحسن، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يحب للخير الذي أوصله الله تبارك وتعالى إلينا من طريقه، ويحب لما متعه الله تبارك وتعالى وحباه من الأمور التي تتعلق بالقلوب من الأخلاق العظيمة السامية العالية، من الوفاء والإخلاص، وكذلك من الرحمة والرأفة والشفقة إلى غير ذلك، فيحب من هذه الجهة أيضا، ويحب من جهة ما متعه الله تبارك وتعالى به من الخلقة التامة والجمال الظاهر صلى الله عليه وآله وسلم. فالمحدثون كانوا ينظرون إلى هذا، الأصوليون والفقهاء يقولون السنة ما أضيف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، ولا يذهبون إلى الصفة من خلق ولا خلق، لأن الفقيه والأصولي إنما ينظر في السنة من جهة أنها دليل شرعي، وبالتالي لا يكتسب عنده سمة الدليل إلا هذه الأمور الثلاثة، وهي القول والفعل والتقرير. والفقهاء حينما يذكرون السنة ويريدون بها هذا المعنى ينبهون أن لهم اصطلاحا آخر يطلقون فيه كلمة السنة بمعنى المستحب والمندوب، ويجعلونها مرتبة على هذا النحو بعد ما أوجبه الله وفرضه، وهي مرتبة من مراتب الحكم الشرعي التكليفي، مرتبة الاستحباب أو الندب. فيقولون الأحكام الشرعية خمسة: الواجب والمحرم والمكروه والمباح والمستحب. هذا المستحب يعبرون عنه بالمندوب، ويعبرون عنه بالسنة أيضا. شاع عند بعض الناس أن السنة هي المستحب فقط، هي المندوب الذي ثمرته أن يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. الواقع أن هذا الاصطلاح اصطلاح حادث جرى عليه أهل الأصول وأهل الفقه في بيان مرتبة من مراتب الحكم الشرعي التكليفي، ولكن لا يصح لنا أن نفسر كلمة السنة إذا جاءت في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أو في كلام الصحابة أو في كلام السلف المتقدمين أن نفسرها بمعنى المستحب. فالسنة عند المتقدمين وفي لسان الرسول صلى الله عليه وسلم أعم من ذلك، تشمل المستحب والواجب، بل تشمل ما يكفر مخالفه. ولذلك أئمة السلف والأئمة الكبار في القرون الثلاثة الفاضلة الذين ألفوا وصنفوا كتبا سموها بالسنة تشتمل على أمور الاعتقاد والتي يكفر مخالفها، كتاب السنة لابن أبي عاصم، السنة لعبد الله بن أحمد، السنة للخلال، السنة للمروزي، إلى غير هذه الكتب. فالسنة كما معنا في كتاب ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى أصول السنة، يعني أصول الاعتقاد، فكانوا يطلقون على الاعتقاد اسم السنة. فينبغي ألا يحجم المرء على تفسير كلمة السنة إذا وردت في كلام الصحابة أو في كلام الأئمة التابعين أو الأئمة الكبار أنها بمعنى المستحب، لأن هذا اصطلاح حادث لا ينبغي أن يفسر به كلام أولئك المتقدمين. السنة النبوية هي المصدر الثاني من مصادر التشريع، وبعض أهل العلم لا يقول بأول وثان، وإنما الكتاب والسنة مصدر رئيس ومصدر التشريع لهذه الأمة. فأجمع العلماء الذين يعتد بإجماعهم على أن السنة هي الأصل الثاني من أصول التشريع الإسلامي، وهي كالقرآن في التحليل والتحريم. السنة من مصادر التشريع الإسلامي بعد كتاب الله، في الإعراض عنها ضلال وهلاك، كما ورد في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض الناس يظن أن الحلال والحرام في القرآن وحده، فإذا قلت له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو حرم كذا أو بين كذا، قال وهل هذا في القرآن؟ أعطني آية من القرآن تذكرها. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، فجاءت فقال إنه بلغني عنك أنك لعنت كيت وكيت. فقال وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله؟ فقالت لقد قرأت ما بين اللوحين، تريد الكتاب العزيز، فما وجدت فيه ما تقول. قال لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، أما قرأت وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قال بلى. قال فإنه قد نهى عنه. قالت فإني أرى أهلك يفعلون. قال اذهبي فانظري. فذهبت فنظرت فلم تر من حاجتها شيئا. فقال لو كانت كذلك ما جامعتها، أي ما صاحبتها، بل كنت طلقتها وفارقتها. الحديث أخرجه البخاري. وفيه لعن النبي صلى الله عليه وسلم للواشمات، جمع واشمة، والواشم وغرز إبرة أو نحوها في الجلد حتى يسيل منه الدم، ثم يحشى الموضع بكحل أو غيره فيتلون الجلد ولا يزول بعد ذلك. المتوشمات جمع متوشمة، وهي التي يفعل فيها الوشم. والمتنمصات جمع متنمصة، وهي التي تطلب إزالة شعر وجهها والتي تزيله تسمى نامصة. والمتفلجات جمع متفلجة، وهي التي تبرد أسنانها بحديدة أو بغير ذلك لتفترق أسنانها عن بعضها لأجل الحسن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للحسن، أي لأجل الجمال، المغيرات خلق الله بما سبق ذكره، لأنه تغيير وتزوير. كيت وكيت، أي أنك لعنت كيت وكيت، هذه كناية عن كلام قيل. وأما قولها ما بين اللوحين، تريد القرآن المكتوب ما بين دفتي المصحف. وما آتاكم، أي أمركم به، وما آتاكم الرسول فخذوه. ذهبت المرأة لتستكشف حال أهل بيته عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فلم ترى من حاجتها، لم تشاهد أم يعقوب الأسدية من الذي ظنته في زوج ابن مسعود رضي الله عنهما شيئا، فقال لها لو كانت كذلك، يعني لو أنها فعلت شيئا من ذلك الذي يستوجب اللعن من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لو أنها فعلت شيئا من ذلك ما صاحبتها، بل كنت قد فارقتها وطلقتها. رد سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما شرعه من الأحكام كرد القرآن، وهذا ضلال وهلاك مبين. الذين ينكرون حجية السنة النبوية يقال لهم: إذا كنتم لا تعتبرون السنة حجة عليكم ولا تعملون بها، فكيف تقيمون الصلاة أخذا من القرآن؟ وكيف تؤدون الزكاة؟ ومن أين تقطعون يد السارق وتقيمون الحد عليه؟ وكيف توزعون المواريث والتركات؟ إذا سألتهم هذه الأسئلة فما هو جوابهم؟ عن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه كان جالسا ومعه أصحابه يحدثهم، فقال رجل من القوم: لا تحدثونا إلا بالقرآن. فقال له عمران بن حصين رضي الله عنه: أدنه، أي اقترب فدنا. فقال: أرأيت لو وكلت أنت وأصحابك إلى القرآن، أكنت تجد فيه صلاة الظهر أربعة، وصلاة العصر أربعة، والمغرب ثلاثة، تقرأ في اثنتين؟ أرأيت لو وكلت أنت وأصحابك إلى القرآن، أكنت تجد الطواف بالبيت سبعة، والطواف بالصفا والمروة؟ ثم قال: أي قوم، خذوا عنا، فإنكم والله إلا تفعلوا لتضلن. في رواية أخرى أن رجلا قال لعمران بن حصين: ما هذه الأحاديث التي تحدثوناها وتركتم القرآن؟ يعني رد السنة والزعم بالاكتفاء بالقرآن أمر قديم. فعمران من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له رجل: ما هذه الأحاديث التي تحدثوناها وتركتم القرآن؟ قال: أرأيت لو أبيت أنت وأصحابك إلا القرآن، من أين كنت تعلم أن صلاة الظهر عدتها كذا وكذا، وصلاة العصر عدتها كذا وكذا، وحين وقتها كذا وكذا، صلاة المغرب وكذلك الموقف بعرفة ورمي الجمار، واليد من أين تقطع؟ أمن هنا أم منها هنا أم منها هنا؟ ووضع يده على مفصل الكف، ووضع يده عند المرفق، ووضع يده عند المنكب. اتبعوا حديثنا ما حدثناكم، وإلا والله ضللتم. وقال أيوب: إذا حدثت الرجل بالسنة فقال: دعنا من هذا وحدثنا بالقرآن، فاعلم أنه ضال مضل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع أحكاما وحرم أمورا لم تذكر في القرآن، وفصل أمورا نحن نطيعه فيها ولم تذكر في القرآن المجيد. فالذي على المسلم أن يعلمه ويعتقد أن السنة وحي من الله عز وجل، وهي محفوظة بحفظ الله جل وعلا، لأنه لا يتم حفظ القرآن إلا بحفظ السنة. قال تعالى عن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم. في هذا العصر خرجت زعانف عاملها الله تعالى بعدله، يطعنون في السنة ويقولون كما قال واحد من أولئك: جعلوا للسنة أسبابا للورود كما أن للقرآن أسبابا للنزول، فجعلوها كالقرآن، يستهزئ بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هؤلاء إنما يريدون أن يصلوا إلى هذه الغاية على المدى القريب، من أجل أن يصلوا إلى الغاية التي يتغياها جمعهم على المدى البعيد. إنما يريدون الطعن في كتاب الله عز وجل. فمن أجل أن يطعنوا في القرآن لابد من الطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم طعن في أصحابه، وبالتالي هو طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما قال أبو زرعة رحمه الله تعالى: إن الذين يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم زنادقة، لأنهم إنما يتوسلون بذلك إلى الطعن في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الناس: كان رجل سوء حوله رجال سوء، فإذا طعنوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنما يريدون الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. والطعن فيه طعن في الوحي المعصوم، في رسالته وفي نبوته صلى الله عليه وآله وسلم. وهؤلاء الذين يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويسمونهم بكل سمة سوء ويصفونهم بكل وصف قبيح، حتى لا يجعلونهم كمن يعرفونه من الناس في هذا العصر من الفجرة السرقة الذين يخونون الدين ويخون بعضهم بعضا، لأنهم لا تسمو بهم مداركهم ولا ترتفع بهم قاماتهم إلى ذلك الأفق المضيء الذي كان فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء المعاصرون يجعلون خلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأمور كخلاف فلان وفلان ممن يعرفونهم، ولذلك لا يرقى الواحد منهم إلى معرفة الطهارة والنظافة التي كان عليها الجيل المثالي، أعني جيل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا العصر تجد الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتجد الطعن في السنة من أجل أن يصلوا إلى الطعن في كتاب الله تبارك وتعالى، وإلى الطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم لا يعترفون بالوحي أصلا، ولا يعترفون للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بالرسالة. هؤلاء إنما يتبعون أهواءهم وشياطينهم، عاملهم الله تعالى بعدل. فعلى المسلم أن يعرف قدر السنة حتى يكون مدافعا عنه. السنة التي نتكلم عنها الآن هي بالمعنى الأعم لا بالمعنى الأخص الذي أراده المصنف رحمه الله، لأن كتابه أصول السنة إنما انصب بجملته على بيان الاعتقاد. فالسنة عنده تعني المعتقد، ما يعتقده المسلم كما بيّن ذلك كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ولكن لا يخلى المجال من بيان السنة بالمعنى العام حتى يستطيع طالب العلم أن يتثبت في نفسه من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يدافع وأن يذب عن سنة المختار صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه الأخيار رضي الله تعالى عنه، حتى لا يكون تراثنا من سنة نبينا وكلام علمائنا من الصحابة ومن تبعهم بإحسان نهبا لهؤلاء اللصوص يغيرون عليه ويزيفونه ويقللون من قيمته ويحطون من قامته وهيئات، إنما هم كالوعل الذي ينطح الصخرة ليفلقها، فإنما يصيبه الإعياء ويصيب قرنه الكسر، والله المستعان. إن الآثار الكثيرة التي وردت عن الصحابة ومن تبعهم بإحسان التي جاءت تحث على التمسك بالسنة وتحذر من البدعة، كانت أيضا بعد الكتاب والسنة دالة على عظمة هذه السنة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس رضي الله عنهم: عليكم بالاستقامة والأثر وإياكم والبدع. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وكل بدعة ضلالة. وقال أيضا: الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. وعن الزهري رحمه الله قال: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا، فنعش العلم ثبات الدين والدنيا، وفي ذهاب العلم ذهاب ذلك كله. وعن عبد الله بن الديلمي قال: بلغني أن أول الدين تركا السنة، يذهب الدين سنة سنة كما يذهب الحبل قوة قوة. وعن أبي قلابة رحمه الله قال: ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل السيف. وقال الأوزاعي رحمه الله: عليك بآثار السلف، وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوه لك بالقول. وقال الإمام مالك رحمه الله: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولاة الأمر من بعده سننا، الأخذ بها تصديق لكتاب الله، واستعمال لطاعة الله، وقوة على دين الله، ليس لأحد تغيير فيها، ولا النظر في رأي يخالفها. من اقتدى بها فهو مهتد، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى، وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. الابتداع وتلمس المسالك والطرق البعيدة عن الوحي معاندة للشرع ومشاقة له، وهو محض اتباع الهوى. فليس ثمة إلا طريقان: إما طريق الشرع وإما طريق الهوى. قال رجل للإمام مالك رحمه الله: من أين أحرم؟ قال: من حيث أحرم رسول الله، يعني من ذي الحليفة، هي ميقات أهل المدينة. قال الرجل: فإن أحرمت من أبعد منه؟ قال: فلا تفعل، فإني أخاف عليك الفتنة. قال: وأي فتنة في ازدياد الخير؟ قال مالك رحمه الله: فإن الله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أي فتنة أعظم من أن ترى أنك خصصت بفضل لم يخص به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إنما هي أميال أزيدها. كان يريد أن يحرم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه، وقال: بل تحرم من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فاستنكر الرجل، فرده مالك بهذا القول الذي لا يدفع: وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك خصصت بفضل لم يخص به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ اتباع السنة وحديث عن الإسلام بتشريعاته وحكمه البالغة وآدابه. السنة الدين كله، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات؟ والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. الدين هو الإسلام، الإسلام هو السنة، والدين هو السنة، كما قال الإمام أحمد، وكما قال الإمام البربهاري، وكما قال الإمام ابن أبي زمنين. الإسلام هو السنة، والسنة الإسلام. وفي اتباع السنة أخذ بالعصمة من الوقوع في الاختلاف المذموم والمبعد عن الدين. والاختلاف سمة الضعف، ولا يسلم المرء منه إلا بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. في اتباع السنة وفي الأخذ بها طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك سبيل النجاة من الاختلاف المذموم. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوتي جوامع الكلم، كما ذلك في كثير من أحاديثه صلى الله عليه وآله وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. هذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أوصيكم بتقوى الله. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: والسمع والطاعة وإن عبد حبشي، كما بيّن صلى الله عليه وآله وسلم ذلك في حديث العرباض رضي الله تعالى عنه. فهذه الوصية من جوامع كلمة صلى الله عليه وسلم، لا يخرج عنها شيء، أصل عظيم من أصول الدين. حياة الناس تحوطها العلاقات، فهي إما علاقة بين العبد ورب، وإما علاقة بين العبد ومجتمعه، وإما علاقة بين العبد ونفسه. الحديث بيّن أمر العلاقة مع الله، قال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله. وأمر في العلاقة بالمجتمع بالسمع والطاعة لولي الأمر. وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وأمر العلاقة مع النفس بيّنه صلى الله عليه وسلم بالتقوى والتمسك بالسنة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين أنه لا يمكن أن يكون المسلمون في حال استقرار وأمن ورخاء وهدوء إلا إذا أطاعوا ولاة أمورهم. أما إذا انتقض هذا الأصل كما هو الشأن عند أهل الأهواء فلا بد من وقوع الفوضى، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك نهيا مؤكدا. وبين صلى الله عليه وسلم أنه سيكون هنالك اختلاف كبير بين المسلمين، من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ثم إنه صلى الله عليه وسلم بين كيفية الخروج من هذا الاختلاف: عليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. فلكي تعصم نفسك من الاختلاف المذموم ومن الدخول في أمور الاختلاف والفرقة التي ذمها الإسلام، تمسك بالسنة. فهذا معيار من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والأمة كلها مأمورة بأن تتمسك بسنته. عليكم بسنتي، عند ذكره الاختلاف الذي يكون في الأمة أتى بهذا البيان الواضح أن من واظب على السنن قال بها ولم يعرج على غيرها من الآراء من الفرق النادية في القيامة جعلنا الله تعالى منهم بمنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي. ومعلوم أن اتباع السنة ولزومها فيه النجاة، فلا يكون العبد من الفرقة الناجية إلا إذا كان متبعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن بني إسرائيل افترقت على 71 فرق، وإن أمتي ستفترق على 72 فرق، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. فالإنسان إذا لم يكن على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون من الناجين، لأن الفرقة الناجية بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمتها وذكر وصفها: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب. وقد وقع التفرق وتجرذمت الأمة وصارت إلى فرق وجماعات وأحزاب متناحرة متنابذة، يكفر بعضهم بعضا ويبدع بعضهم بعضا ويقاتل بعضهم بعضا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلها في النار إلا واحدة. وهذا من نصوص الوعيد، فالفرق المتوعدة بالنار في قوله صلى الله عليه وسلم: كلها في النار إلا واحدة، هذا عذابها. فما لم تكن قد خرجت من الإسلام العظيم فهي تحت المشيئة، إن شاء عذبها وإن شاء غفر لها. فلكي يكون المسلم من الفرقة الناجية فلا معدى له عن اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبها تتحقق الهداية. كان أئمة المسلمين كمالك وحماد بن زيد والثوري ونحوهم إنما تكلموا بما جاءت به الرسالة وفيه الهدى والشفاء، فمن لم يكن له علم بطريق المسلمين يعتاض عنه بما عند هؤلاء. وهذا سبب ظهور البدع في كل أمة، وهو خفاء سنن المرسلين فيهم، وبذلك يقع الهلاك. ولهذا كانوا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة. قال مالك رحمه الله: السنة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. قال شيخ الإسلام: وهذا حق، فإن سفينة نوح إنما ركبها من صدق المرسلين واتبعهم، ومن لم يركبها فقد كذب المرسلين. واتباع السنة واتباع الرسالة التي جاءت من عند الله فتابعها بمنزلة من ركب السفينة مع نوح باطنا وظاهرا، والمتخلف عن اتباع الرسالة بمنزلة المتخلف عن اتباع نوح عليه السلام وركوب السفينة معه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن لنا في السنة ما فيه الرحمة بنا، كالثلاثة الرهط الذين ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى أبياته يسألون عن عباده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. اتباع السنة الفكاك من سبل الشيطان، كما في حديث عبد الله بن مسعود الذي مر. في اتباع السنة تحصيل الشرع والدين، الدين ألا نعبد إلا الله وألا نعبد الله إلا بما شرع، ولا يمكن أن نعرف الشرع الذي شرعه الله تبارك وتعالى إلا بمعرفة الكتاب والسنة. والسنة تخصص عام القرآن وتقيد مطلقة وتبين مجملة، السنة تفسر وتشرح القرآن المجيد. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما قبض حتى بين الأمة كل شيء، وما ترك طائرا يطير بجناحيه في السماء إلا وذكر للأمة منه علما، ولن تضل ما تمسكت به. لو تمسك الناس بالسنة ولاذت بها الأمة لرفع الله الذل عنه. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وقال: ليس مرض المسلمين اليوم في جهلهم بعلم معين. قال: أقول هذا معترف بأن كل علم ينفع المسلمين فهو واجب بقدره، ولكن ليس سبب الذل الذي لحق بالمسلمين جهلهم بهذا الفقه المسمى اليوم بفقه الواقع، وإنما العلة كما جاء في هذا الحديث الصحيح هي إهمالهم العمل بأحكام الدين كتابا وسنة. إذا تبايعتم بالعينة إشارة إلى نوع من المعاملات الربوية، أخذتم أذناب البقر إشارة إلى الاهتمام بأمور الدنيا والركون إليها، ورضيتم بالزرع كذلك وتركتم الجهاد هو ثمرة الخلود إلى الدنيا، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينك. علينا أن نتمسك بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأن ندعو إليها وأن نحرص عليها، وعلينا أن نجتهد في ألا يصيبنا شيء من عواقب الانحراف عنها، شيء يصيب من لم يطع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.